من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وطيب الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب مع السيد حسين بدر الدين الحوثي.
على الدرب،
على الدرب مع الشهيد القائد.
على امتداد الحلقات الماضية ونحن نستلهم مفردات الخطاب القرآني لمعالجة إشكالات العصر، باعتبار أن القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، ولكن الإشكالية التي ظهرت منذ بواكير الدعوة الإسلامية والتي تمحورت حول التشكيك في صحة القرآن الكريم والتي تحمل وزرها اليهود بشكل خاص، ولا زالت تلاحقنا اليوم وإن كان ذلك بثوب جديد يتوافق مع متطلبات العصر ومنطلقاته التقدمية والتي أفرزتها الثقافة الوافدة من الغرب. سيد الكريم، كيف تعامل الخطاب القرآني مع هذه الظاهرة القديمة الجديدة؟
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيصور الدرس اليوم حول آيات من كتاب الله الكريم من سورة السجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. وكيف نستطيع الرد على شبهة القائلين بأن القرآن الكريم ليس كتاب الله من خلال السياق الدلالي للآيات السابقة؟
يقول كلامنا من قول الله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. تقدم من أول السورة الحديث عن أن كتاب الله القرآن الكريم نزل من عند الله العزيز الحكيم، وذكر فيه أيضا الاستنكار من أن ينسب إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بأنه افترى هذا القرآن. ومن يتأمل هذا القرآن سيعرف سواء كان من العرب المتقدمين أم من المتأخرين، سواء كان عربيا أم غير عربي، سيعرف أن هذا القرآن لا يمكن أن يفترى إطلاقا من عند أي طرف آخر، لا ملك من ملائكة الله ولا نبي من أنبيائه ولا أي مخلوق من مخلوقاته. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن كتاب حكيم، حكيم بشكل يقطع المتأمل له أنه نزل من عند من يعلم السر في السماوات والأرض من عند الله، وأنه لا يمكن أبدا لا يمكن إطلاقا أن يكون هذا القرآن من عند غير الله. إنه الحق، بل هو الحق مصدق، هو الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فلم يكن إنزال القرآن من عند الله مجرد ممارسة هواية أن له رغبة كأي رغبة عند أحدنا أن يؤلف كتاب يضع اسمه على الصفحة الأولى وعلى غلاف الكتاب تأليف فلان ابن فلان. هو الحق ونزل بالحق. مقتضى الحكمة أن يكون هناك كتاب، ولا بد أن يكون هناك كتاب يتنزل عند الله سبحانه وتعالى.
وكيف تحقق ذلك من خلال الخطاب القرآني ذاته؟
بل هو الحق من ربك. وإنزال هذا الكتاب، إنزال هذا الكتاب أيضا له مهمة كبرى. إنزاله من الحق الذي نزل به هو لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فهو كتاب لإنذار الناس، إنذارهم ليهتدوا. كما تذكر هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. بعد الحديث عن إنزال الكتاب الكريم جاء الحديث الذي يدل على ملك الله، أن له الملك له الأمر، هو الذي يدبر، هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان، وهو الذي يدبر شؤون السماوات والأرض وشؤون الإنسان. فكيف لا ينزل لهذا الإنسان كتابا يهتدي به؟ بل هو الحق الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وخلق الإنسان أيضا بالحق، وتدبيره للسماوات والأرض لشؤون مخلوقاته جميعا بالحق. هل يمكن أن يترك الإنسان في هذه الدنيا دون أن ينزل له كتابا يهتدي به؟ بل هو الحق من ربك.
بل هو الحق من ربك. هناك العديد من الآيات القرآنية تناولت مفهوم تدبير الخالق تعالى لشؤون الكون والوجود بأسره، وقد تحدثنا ذلك كثيرا في الحلقات السابقة. كيف نستطيع أن نستلهم مواضيع التشريع والهداية من وحي الخطاب القرآني؟
تحدثنا في درس سابق حول قول الله تعالى ثم استوى على العرش، فلا حاجة لإعادة الموضوع. فالشيء الملاحظ أنه هكذا أحيانا يأتي الحديث عن خلق الله وعن تدبيره لشؤون خلقه، خلق السماوات والأرض وما بينهما وتدبيره لشؤونهما، ثم ينتقل الحديث عن التشريع والهداية، أو يأتي الحديث مسبقا عن التشريع والهداية أو عن القرآن الكريم كما هنا، فهو مصدر التشريع ومصدر الهداية من الله سبحانه وتعالى، ثم يتعجبه بالحديث عن تدبيره لشؤون خلقه كلهم السماوات والأرض وما بينهما، فهو الذي خلق وهو الذي يدبر. فإذا كان هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يدبر شؤونهما، هو الذي خلق الإنسان وبدأ خلق الإنسان من طين، هو أيضا الذي له الحظ أن يدبر شؤون الإنسان، وشؤون الإنسان تختلف نوعا ما عن شؤون السماوات وهذا المخلوقات الأخرى الجمادات. تدبير شأن الإنسان يحتاج إلى هداية يكون في جانب منه بشكل هداية بشكل إنذار عن طريق كتب تنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وعن طريق رسله الذين بعثهم،
وعن طريق رسله الذين بعثهم. حقا أن من دبر شؤون الكون لم يتجاهل الإنسان أو يتركه يتخبط في متاهات الحياة دون أن يرشده إلى الحق والصواب. وعلى هذا الأساس، هل يمكننا سيد الكريم أن نستدل بذلك على أسباب إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية البشر؟
هذه الجبال وهذه الأشجار هل هي تحتاج إلى نبي أو إلى كتاب؟ الله خلقها وهو يدبر شؤونها. هو أيضا خلقنا، خلق الإنسان، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأنه هذا في آية أخرى. فإذا كان خلق السماوات والأرض يستتبعه تدبير ممن خلقه، كذلك أنت أيها الإنسان الذي خلقك وبدأ خلقك من طين، لا بد أن يدبر شؤونك. وأنت تختلف عن الجبال، عن الأشجار، عن المخلوقات الأخرى، تدبير شؤونك في جانب منه هو الجانب الأكبر، يتمثل في هداية من الله، إنذار، تشريع، توجيه، إرشاد، تعليم عن طريق كتب الله وعن طريق رسله. هكذا تأتي آية القرآن الكريم مترابطة، وموضوعها قد يكون للسورة الواحدة موضوعا واحدا تدور حوله، تتمحور آياتها كلها حول ذلك الموضوع، ليس هكذا آية جنب آية لا علاقة لهذه بهذه.
وما هو المفهوم العام الذي نستطيع أن نستخرجه من السياق الدلالي لآيات سورة السجدة؟ بمعنى، ما هي الرسالة العامة لهذه الآيات؟
هو يريد أن يقول لنا حسب ما نفهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى، أنه كيف تنتظر أيها الإنسان أن يكون واقع هكذا الذي خلقك يهملك؟ هل يمكن أن يهملك؟ هو خلقك، والذي خلقك هو حكيم، هو رب العالمين، وأنت كبقية مخلوقاته، ألا ترى تدبيره لمختلف مخلوقاته ماثلا أمامك؟ ألا نرى حركة الشمس والقمر والكواكب؟ ألا نرى حركة هذه المخلوقات بكلها؟ ألا نرى أن كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن؟ ذلك التدبير الواسع جدا للمخلوقات على هذا النحو، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ومما يعدون. تدبير واسع جدا وشؤون واسعة جدا جدا، في اليوم الواحد يدبر الله فيه من الأمور ما لا يستطيع الناس أن يدبروا مثله إلا في ألف سنة. لماذا وأنت المخلوق المستخلق في هذا العالم؟ لماذا وأنت من خلقت على أحسن تقويم؟ لماذا وأنت من أعطيت بك مهام كبيرة وواسعة ومسؤوليات عظيمة جدا، تريد أن تنفر وحدك من بين كل المخلوقات الأخرى التي الله الذي خلقه يدبر شؤونها، إلا أنت وحدك، وأنت المخلوق الأساسي، وأنت المخلوق الرئيسي، وأنت العنصر المهم في هذا العالم، أتستنكر من الله أن يدبر شأنك؟ أتستغرب أن تنزل كتب إليك، أن ينزل كتبا إليك، وأن يبعث رسلا إليك؟ لماذا؟
سؤال جوهري نتمنى أن تتكرم أنت سيد الكريم بالإجابة عليه حتى تكتمل الصورة ويستفيد المستمع الكريم.
يجب أن ترى نفسك أيها الإنسان باعتبار أنك المخلوق الرئيسي في هذا الكون، في هذا العالم الذي سخر له هذا العالم بكله، أن تنظر إلى نفسك بأنك أحوج إلى ربك من أي مخلوق آخر في أن يتولى تدبير شؤونك ويهديك. الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، هل يمكن أن يهملك؟ بل تريد منه أن يهملك، إنه يدبر شؤون تلك المخلوقات الصغيرة، تلك النملة وتلك الفراشة وتلك الشجرة، المخلوقات الصغيرة هو الذي يدبر أمرها، وهي هي من مسؤوليتها محدودة ومهمتها محدودة ووجودها محدود. أنت أيها الإنسان تريد أن تنفر لربك أن لا يدبر شأنك؟ وإذا ما أردت أن يدبر شأنك فإنما تريد أن يتجه إلى الجانب الخدمي فقط. أريد منه أن يمنحني أولاد، أن يرزقني أولاد، أن يرزقني أموال، أن ينزل لي مطر، أن ينبت بأشجار، أن يجعلها تثمر، أن يبارك لي في مالي، أن يبارك لي. هذا الذي أريده، ليس هذا الكثير الذي يريده الناس.
هكذا تكون النظرة القاصرة، ولكنها نظرة أحادية لا ترى إلا من زاوية محددة، وتتجاهل الزوايا الأخرى التي تنفتح على آفاق الحياة بما فيها حياة الإنسان نفسه.
لماذا هذا الجانب فقط؟ هذا الجانب إنما هو من اللحق بالجانب المهم الواسع جدا في حياته، وهذا التدبير الذي تريده من إلهك هو سيأتي تلقائيا إذا ما اهتديت بهديه، إذا ما سلمت نفسك له أن يدبر شأنك بالشكل الآخر الذي أنت تنفر منه، وهو جانب الإنذار وجانب الهداية، جانب الإرشاد، جانب التوجيه، جانب التعليم. أليس هذا هو الجانب الذي يهرب منه الناس؟ جانب الذي يهرب منه الناس. تأمل في هذه ما يدلنا على غرابة موقفنا من الله سبحانه وتعالى. نحن جميعا بل البشر مسلمين بأن التدبير هو لله، لكن نريد منه فقط أن يدبر شؤون المخلوقات من حولنا. أما شأننا نحن وهو الشأن الواسع، شأن الجانب الهداية، رسم المنهجية في الحياة، الخطة التي نسير عليها في حياتنا، فنحن نتهرب من الله ولا نتركه هو أن يكون هو الذي يختص بوضعها لنا. أليس الناس هم من ينطلقون الآن ليصيغوا الدساتير والجوارير لأنفسهم ويصيغوا التشريعات لأنفسهم؟ هم يريدون أن يتولوا هذا الجانب هم، وهذا هو الجانب المهم، هذا هو الجانب الأكبر.
أشكركم سيد الكريم على ما تحدثتم به في هذه الحلقة، وإن شاء الله سنتابع الحلقة الثانية، موضوع معرفة الله وعده ووعيده، ولكن الدرس 12 من محاضرات السيد حسين بدر الدين الحوثي. لكم التحية أيضا مستمعينا الأعزاء، دمتم بخير، إلى اللقاء.
على الدرب.
مواكب المسيرة القرآنية. هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.